كما ذكرنا كتاب إكمال المعلم قد ذكرناه من قبل في شروح الحديث في شروح صحيح مسلم، وكذلك من كتبه النافعة كتاب مشارق الأنوار، وشرح فيه غريب لغة الصحيحين والموطأ. وعندما أوصل هذا الكتاب إلى مصر نور فيه أبو حيان وعجب به إعجابا بالغا، وكتب عليه أبياته المشهورة: مشارق أنوار تبدت بسبتة، فوا عجبا تبدو المشارق بالغرب، ومرعا أنيق في جديب ربوعها، ألا فاعجبوا للخصب في وضيع الجدب، فما فضل الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. لكن مع هذا غطت شهرة الشفاء على غيره من كتب القاضي عياض، حتى أصبح الناس يقولون لولا الشفاء لما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع في المسلمين. والمقصود بمعرفة المصطفى صلى الله عليه وسلم معرفة ما له من حقوق على أمته، والإجابة عن كثير من الإشكالات العلمية المتعلقة بحياته صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإمام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي فنظم ألفية في السيرة النبوية، ولم تلقى هذه الألفية من العناية ما لقي غيرها كألفيته في الحديث مثلا. والمنظومات في هذا العلم كذلك كثيرة، من أهمها نظم الغزوات لأحمد البدوي الأموي الشنقيطي، وهذا النظم نظم فيه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وشاركته فيه أخته، وقد وضع الله عليه القبول فرواه الناس حذروه، وكثرت شروحه اشتهرت. ومن شروحه المتداولة نعم إنارة الدجى لحسن بن الشاطب المكي، وكذلك روض النهى لابن أخيه هو حماد بن الأمين الأموي المجلسي، وكذلك شرح العلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي، وإن كان لم يطبع بعده إلا أنه من أوسع هذه الكتب. ومن المنظومات كذلك في هذا العلم منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم لعبد العزيز اللمطي الجزائري، وهي نظم سهل هين يحفظه الصغار، وقد كثرت شروحه كذلك ووضع الله عليه القبول، فلم يزل الناس يحفظونه ويتداولونه فيما بينهم، على أن في آخره في خاتمته بعض المبالغات التي قد تدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإقراء. هذا ويدخل في علم السير علم الشمائل النبوية، ومن أهم الكتب المؤلفة فيه كتاب الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الإمام وهذا الكتاب فيه عدد كبير من الأحاديث الصحيحة، وفيه كذلك بعض الأحاديث الضعيفة، وقد اشتهر كذلك في مشارق الأرض ومغاربها وكثرة المؤلفات والشروح عليه، من الشروح المطبوعة عليه شرح جسوس، كذلك حاشية بن نيس، وإن كان فيهما بعض ما اختلقه بعض المتصوفة. وكذلك كتاب الشمائل النبوية لابن كثير، وقد جاء كتاب ابن القيم زاد المعاد حاويا لأمور مهمة في هذا العلم، فلم يجعل كتابه مختصا في السير، بل أتى فيه ببعض الأبحاث السيرية مربوطة بالأحكام الفقهية وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وتصرفه في الأمر، فكان كتابه متميزا من هذا القبيل. وكذلك كتاب سير السعادة لمحمد بن يعقوب الزيروزابادي صاحب القاموس، فقد أتى فيه بأبحاث السيرة وأضاف إليها بعض ما أجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية. أما مستمد هذا العلم فهو من القرآن والسنة وقصص السلف وقصص بني إسرائيل كذلك، فقد استمد كثير من سير الأنبياء السابقين ومما كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار من قصص بني إسرائيل. وكذلك علم الأنساب فإنه يرتبط بهذا العلم ارتباطا وثيقا، ولذلك قال أحمد البدوي في مقدمة نومه في الأنساب: وإن جمعت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرا حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. وقد جرب هذا، فإنك إذا عرفت نسب الإنسان وعرفت سيرته وحياته ازدادت معرفتك به حتى كأنك تراه بعين رأسك. ولذلك أذكر في الصغر أننا كنا إذا سئلنا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نعرف أنسابهم وسيرهم نظن أننا قد لقيناه وأنه قد أتانا قبل ذلك، ونصفه لما في المخيلة مما عرف من نسبه. وقد كنت في الصغر أظن أنني أعرف كثيرا منهم بأعيانهم. كذلك من مفائدة هذا العلم هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته، مما يقتضي محبتهم، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم بالإيمان، فإن أحد الإحسان ولا أحد إليه من مالك ولا نبي ولا بيمان لا أحد ولا أحد إليه من نفسك من إيمانك للمؤمن فيما يصيبه من المصائب إذا قرأ مصائب هؤلاء الذين أكرمهم الله، فعرف أن الإنسان يبتلى على قدر مكانته عند الله عز وجل، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل، هان عليه ما يجده هو مما دون ذلك. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النكتة بقوله: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذلك فإن من فوائد علم السير أن كثيرا من الأمور لا يمكن أن تعرف أحكامها من تلقاء النصوص الشرعية أو اجتهادات المجتهدين فقط، لأنها أقرب إلى الواقعية، فلا يمكن أن تؤخذ أحكامها إلا من السيرة النبوية. ومن هذا أمور العمل الإسلامي، فإن كثيرا منها لا يمكن أن تعرف أحكامه وتفصيلاته وتحصل القناعة به إلا بدراسة السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وأعمالهم. ثم فضل هذا العلم إنما يشاء عن فائدته، ففضل كل علم هو بحسب فائدته، ولا شك أن هذا العلم كبير الفائدة، فكل الفوائد السابقة هي بعض فوائده فقط. فإذا كان كذلك علم فضله من بين العلوم. أما حكمه فإن القدر الذي يعرف به الإنسان منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يميزه فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية. وبعض أهل العلم يحجر واسعا فيذكر أنه يجب على كل إنسان فرض عين أن يعرف أباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف، لأنه لا يمكن أن يميز عن غيره إلا هكذا، لأن العادة أن الإنسان إذا ذكر باسمه واسم أبيه واسم جده فقط لا يميزه هذا عن سواه، لكن إذا رفع في نسبه إلى الجد الذي يميزه فمن الغالب أنه لا تختلط الأشخاص إذا ذكر في النسب أربعة أشخاص، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، إذا ذكر له أربعة آباء لا يشركه أحد في هذه النسبة. ومثل ذلك يقولون في أمهاته صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى الناس بنسبه صلى الله عليه وسلم عناية بالغة، وأصلها ما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه هذا. فذكر له 520 أما، المحفوظ من أمهاته صلى الله عليه وسلم 520، وما من قبيلة من قبائل العرب إلا وله فيها خؤولة إلا بني تغلب وحدهم، فلا تعرف له خؤولة في تغلب، لكن ما من قبيلة أخرى إلا وله فيها خؤولة. وهذه الأمهات هي أمهاته من قبل أبيه وأمه معا. وقد نظم البدوي رحمه الله أمهات السلك النبوي، سلك آباء النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الأمة المباشرة لكل واحد منهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك في قوله: أنا ابن العواتك من سليم، عواتك من سليم ثلاثة، عاتكة بنت مرة بنت الأقصى بن مرة ابن هلال، وعاتكة بنت مرة ابن هلال، وعاتكة بنت هلال. وهؤلاء العواتك أمهات النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتكة بنت الأقصى بن مرة ابن هلال هي أم وهب جده لأمه، وعاتكة بنت مرة بن هلال هي أم هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني قبل أبيه، وعاتكة بنت هلال هي أم عبد مناف بن زهرة جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى لأمه. وكذلك انتسابه صلى الله عليه وسلم لخندفة وهي زوجة إلياس أم مدركته جد النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما فإن من تفصيلات هذا العلم ما لا يمكن أيضا أن يحكم عليه بفرضه كفاية، بل قد يكون سنة أو مندوبا. مثل الرفع في نسبه صلى الله عليه وسلم إلى منتهاه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لقصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن هفير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا المجمع عليه من نسبه. وعدنان بن أد بن أدد بن الهميسة بن قيدار بن نبت أو نابت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن فالغ بن عابر أو عيبر بن متوشمخ بن سام بن نوح بن لامك أو لمك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئث بن آدم عليه السلام. وكذلك فإن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي بن كلاب بن مرة، وأمها برة بنت عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة. ويذكر أن سبب عناية البدوي رحمه الله بعلم الأنساب أنه خرج وهو صغير في قافلة فمروا بحي من أحياء الأعراب الزوادي، ومن عادة الناس عندنا إذا نزل عليهم ضيوف في سن الطلب أن يمتحنوهم في الليل، فسألته امرأة عن أم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفها فقطع رحلته ورجع لطلب العلم حتى نظم اسمها في نظم الأنساب، حيث قال: وأم أم المصطفى إذ تعزى برة بنت الندب عبد العزى. أما اسم هذا العلم فهو علم السير أو علم السيرة النبوية، والسير جمع سيرة، والسيرة الطريقة، ومنه قول الله تعالى: سيرتها الأولى، أي طريقتها الأولى التي كانت عليها عندما كانت عصا قبل أن تلقى فتكون حية تسعى. والسير جمع، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معناه مسيرة حياته، لكن نورا لكثرة ما فيها من الأعمال الصالحة جمعت. وكذلك إذا أضيف إليها ما يذكر معها من سير أصحابه وآل بيته ومن سير من قبله من الأنبياء ومن سير أجداده كان ذلك سيرا. ولتفصيلات هذا العلم أسماء، فعلم النسب الشريف وعلم الشمائل المحمدية وعلم المغازي، هذه كلها داخلة في علم السيرة بمعناه الأعم. أما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، فنسبته إلى العلوم الشرعية نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع علم التفسير وعلم الحديث وعلم التاريخ وعلم الرجال في كثير من الأبحاث، والاختصاصه هو ببعض الأبحاث المختصة به كاختصاص كل علم من هذه العلوم بأبحاث تختص به. أما مسائله فهي تشتمل على بدء الخلق وإهباط آدم وحواء إلى الأرض وعمارة هذه الأرض والاستخلاف فيها، ثم بتاريخ مكة منذ بناء البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس وما تداول عليه من القبائل، ثم ذكر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لهم من الاختيار والاصطفاء الرباني، فإن الله اختارهم على من سواهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، فجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وكذلك ما أكرمه الله به من الإرهاصات السابقة على مولده كقصة الفيل وإهلاك الله للذين أتوا به، فما هي إلا إرهاصة من إرهاصات مبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك انطفاء نار الفرس وتصدع الإيوان ورؤيا الموبلان التي نسيها في النوم بعد أن أفزعته، فجمع كسرى العرافين والمنجمين والكهان ليعرفوا له هذه الرؤيا، فلم يعرفها أحد منهم. فأتاه رجل من العرب صاحب مغامرات وهو عبد المسيح اليماني، فجعل له جعلا على أن يأتيه بهذه الرؤيا. فسافر عبد المسيح إلى اليمن لكاهن لهم هناك من حميرة كان يسمى فطيحا، فوجده مغمى عليه من ثلاث لا يتكلم، قد أشفى على الموت. فأنشد في أذنه: أصم أم يسمع غطري في اليمن، أم فاد فازلم به ريب العنن، يا فاصل الخطة يا عية من ومن، أتاك شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل ذيب بن حزن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، تحملني وجن وتهوي بي وجن، رسول قيل الفرس في أرض اليمن. فرفع رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى تطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لخمول النيران وتصدع الإيوان ورؤيا الموبلان، رأى خيلا عرابا تقود إبلا صعابا، قد قطعت دهلة وتفرقت فيما وراءها، فعبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة، فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات، وكل ما هو آت آت ومات. فعظمها عبد المسيح وأتى بها هرقل، فتذكر الموبلان رؤياه، فجاءت على وفق ما أخبر به، أنه رأى 14 شرفة من شرفات الإيمان تساقطة، ورأى هذه الخيل الإعراب التي تقود الإبل الصعاب، فكان ذلك كما أخبر، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات التي سقطت، هي 14. ففي المدة الوشيزة ما بين ذلك وعند مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين فتح العراق، ملك منه في هذه المدة 14 ملكا وملكة. نعم. فالإرهاصات، نعم، كذلك بعدها المعجزات النبوية، وقد ألف فيها عدد من المؤلفين في المعجزات وحدها، وهي كثيرة، وأعظمها الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن المعجز. والمعجزات سوى ذلك كثيرة، وقد تضمن القرآن كثيرا منها، كانشقاق القمر، وكعلم الأميين، وغير ذلك مما تضمنه القرآن. وتضمنت السنة ثابتة مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعجزات، كالإخبار بفتح كنوز كسرى وقيصر وإنفاقهما في سبيل الله، وكبلوغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وغير ذلك من المعجزات العظيمة. كذلك منها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل خصائص تشريعية وخصائص كونية. خصائص كونية ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الإجلال والتعظيم، كما يتعلق بخلقته فإنه ما رآه أحد قط إلا هابه، وما سايرى أحدا قط إلا طاله، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحس بالجوع ولا بالعطش لا في الصوم ولا في غيره، يطعمه الله ويسقيه. وكذلك أن الغمامة تظله في مسيره في الصيف، وكذلك الخصائص التشريعية وهي كثيرة جدا، منها ما يختص به وجوبا عليه، منها ما يختص به حرمة، منها ما يختص به إباحة. كذلك من هذه الأبحاث مسائل ما يتعلق بنسب قريش ومكانتها وكونهم أهل الحرم، وما يتعلق ببطونهم وما لهم من المآثر، وما حصل بينهم من قبل وبين غيرهم من الحروب، وما أكرمهم الله به من الإلاف والأمن من الجوع والخوف، كما قال الشاعر: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف، قريش أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخاف. كذلك منها ما يتعلق ببعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته 13 سنة بمكة، وعرضه نفسه على القبائل، وكذلك ما يتعلق بالهجرة إلى الحبشة ثم بالهجرة إلى المدينة ثم بالمغازي والبعوث والسرايا، ثم بعد هذا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك بالوفود التي وفدت عليه في العام 9، ثم في الكتب التي كتبها إلى الملوك والأمراء وإلى كل جبال يدعوهم إلى الله، وبعد ذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصيبة هذه الأمة الكبرى، ثم بعد ذلك ما يتعلق ببيعة خليفته أبي بكر رضي الله عنه وبرده العرب إلى دين الله بعد أن ارتدوا عنه، ما يتعلق بالردة عموما، ثم بتجيشه الجيوش إلى الشام والعراق، ثم بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والفتوح التي جاءته في خلافته، ثم بخلافة عثمان كذلك رضي الله عنه والفتوح التي فتحها، ثم بخلافة علي رضي الله عنه والحروب التي خاضها وما حصل في أيامه من الفتنة، وهكذا. فهذه هي أبحاث السيرة النبوية التي ستضمنها، وبهذا نكون قد أتينا على المقدمات العشر، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السؤال هنا عن الكتب المستقلة في علم الاجتماع لما أشهرها، وقد ذكرنا منها كتاب الترمذي وكتاب ابن كثير، وقد نظم جمهور ما فيهما العلامة محمد فارس المتالي بكتابه نظم الشمائل النبوية، ونظم طويل، وزاد عليه العلامة زين بن الجمل زيادات. وأما الكتب المختصة بالخصائص النبوية فمن أهمها كتاب جلال الدين السيوطي رحمه الله الخصائص الكبرى، وإن كان قد ألف في الباب بعض الكتب لكن السيوطي حاول جمعها في كتابه الخصائص. نعم. أما ما يتعلق بالكتب السيرية المعاصرة فهي كثيرة جدا، وكذلك في العصور السابقة القريبة، لكن كثيرا منها إنما كان ترتيبا وجمعا لبعض ما ذكر في الكتب السابقة، ولهذا فكثير منها إنما يعتبر نسخا من الكتب السابقة أيضا، إلا أن الدكتور أكرم ضياء العمري كان صاحب تطبيق المنهج الحديث على السيرة النبوية، قد بدأ هذا المشروع وألف على أساسه عدد من الرسائل الدكتوراه والماجستير في الجامعة الإسلامية، وسار عليه بعض المعاصرين مثل هذا العلي صحيح السيرة النبوية وعدد من الكاتبين في هذا الباب. وعموما فإن كتاب الرحيق المختوم للصفي المبارك فوري كان كتابا معتدلا ليس فيه كثير من الإطراء والغلو، وفيه تنسيق جيد وترتيب حسن، اعتمد فيه كثيرا على كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس. أقرأ في القراءة فيه. أما ما يتعلق بفقه السيرة وتطبيقه على العمل الإسلامي فمن أشهر المؤلفين فيه منير الغضبان، وله فيه كتاب فقه السيرة النبوية، وله فيه المنهج الحركي للسيرة النبوية، وكتب أخرى في هذا الباب، وعدد من الكتب كلها في هذا الباب، كذلك كتاب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فقه السيرة، وكذلك كتاب محمد سعيد رمضان البوطي أيضا فقه السيرة، كلها في أخذ الدروس والعبر من السيرة. وقد اشتهر في هذا الباب أيضا الدكتور عبد العزيز الحميدي، وله فيه دروس وعبر حميدي أقصد، له فيه كتاب دروس وعبر من السيرة النبوية. وكذلك في مجال القصص وإن كان لا يعتني بتصحيح كتاب كتابات رافت الباشا عبد الرحمن رافت الباشا في قصص من حياة صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين إلى آخره. بالنسبة لسيرة ابن إسحاق قد وجد منها جزء يسير وقد طبع، ولم يوجد منها شيء ما عدا ما هذبه ابن هشام في تهذيب السيرة النبوية، وحتى تهذيب ابن هشام أيضا هذبه عبد السلام هارون كان مختصر طويل. بالنسبة لسيرة ابن هشام شرحها الإمام السهيلي الضرير بكتابه الروض الأنوف، وهو كتاب اعتنى فيه كثيرا باللغة والنحو وإعراب الشعر الذي ورد، ومع ذلك الكتاب نفيس في مجاله اللغويات عموما. فالسهيلي مؤلفه من أشهر نحاة الأندلس، وهو نسب منسوب إلى جبل سهيل، وهو جبل في جنوب الأندلس، هو أطول جبالها، لا يرى سهيل نجم سهيل من أوروبا كلها إلا من على هذا الجبل، فبذلك سمي الجبل بسهيل. والسهيلي من الصالحين المجابين في الدعاء، كان بريرا كثيفا لكن الله بارك له في عمره، كان من العلماء، ولذلك اشتهر من شعره قوله يا من يرى ما بجلال وجهك سيدي أتشفع ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المستكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم إمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرئي لبابك حيلة فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالنسبة للطالب العلم الذي لا يريد تدريس هذا العلم ولا التخصص فيه، بإمكان أن يصطحب معه كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس، وكذلك يمكن أن يرجع إلى السيرة الحلبية فيها كثير من التنسيق والترتيب الجيد. أما طالب العلم الذي يريد التوفيق وكذلك المدرس الذي يريد تدريس علم السير، فلا بد أن يرجع لكتاب شرح المواهب للزرقاني ولسبل الهدى والرشاد ولسيرة ابن هشام، والمفضل أن يرجع طبعا لشرحها روض الأنف. لا شك أن بعض كتب التاريخ فيها بعض الجوانب من السيرة، وإن كانت شذرات متفارقة متفرقة، بالأخص الكتب القديمة التي مؤلفة في التاريخ الإسلامي يريد فيها بعض الأمور المتعلقة بالسيرة النبوية، ولكن الأفضل لدارس العلم والذي يريد تدريسه هو أن يأخذ من الكتب المؤلفة فيه. بالنسبة لتطبيق منهج المحدثين على السيرة تماما، أنا ذكرت عمل الدكتور أكرم ضياء العمري، لكن ليس معنى ذلك أن العمل سيستقيم على كل السيرة ويأتي على كلها، بل إن الأمر في هذا العصر لا يمكن أن يأتي بالجديد رغم كل العصور الماضية، فما لم يفعله البخاري ولا الدارقطني ولا أبو زرعة ولا الإمام أحمد ولا غيره من كبار الأئمة فيما يتعلق بالتصحيح اليوم من الأمور الشاقة الصعبة. ومع هذا فكثير من مما لا يترتب عليه معرفة أحكام وهو مجرد قصص، لم يكن المحدثون يبحثون فيها في التثبت الكامل، مع أن بعضها يتعلق به ثبوت الحديث في وفيات الرواة، وهذه لا تؤخذ في العادة إلا من التواريخ والسير، وأغلبها من غير أسانيد. وكذلك معرفة أن فلانا من الصحابة مثلا في بعض الأحيان لا يكون لذلك معرفة إلا عن طريق ذكره في غزوة من الغزوات أو نحو ذلك من السير. بالنسبة لإدخال سير الخلفاء الراشدين مع السيرة النبوية في هذا العلم، هو اصطلاح مثل إدخال الفرائض في الفقه ومثل إدخال علم القضاء في الفقه، هو أمر درج الناس عليه، فإذا ذكر السيرة يذكرون سيرة الخلفاء الراشدين، وإن كانت سيرة الخلفاء الراشدين قد أفردت في بعض المؤلفات، فألف السيوطي كتابا مختصا في تاريخ الخلفاء الراشدين لم يصل إلينا، وإن كان ضمنه كتابه في تاريخ الخلفاء العام الذي هو من التاريخ، وألف كذلك عدد من الناس في التراجم أقصد في سير الخلفاء فرادى ومجموعة. ونظم أحمد البدوي منظومته الخاتمة، والتي تسمى بالخاتمة هي خاتمة نظم الغزوات في سيرة الخلفاء الراشدين، وهكذا كثير من الكتب المؤلفة في الفن تتناول هذا العلم. نعم، هذه النظم في التاريخ ليست مختصة بالسير ولا تختص بالخلفاء الراشدين. بالنسبة للإمام الذهبي رحمه الله، اشتهر بدقته في ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل والدجال، وقد كان تقريبا من أشد الناس حرصا فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وكذلك من أكثر المؤلفين في هذه الأمة في علم الدجال، أكثرهم تأليفا وأوسعهم اطلاعا وطولهم باعا في هذا المجال، لكن مع ذلك إذا ألف في السير فلا يقصد بذلك التصحيح والتضعيف، إنما يسير على منهج أهل السير، وهذا الذي سلكه في كتابه العبر وفي غيره من الكتب التي تناول فيها السيرة النبوية. والأجزاء الآن التي طبعت مع السير أعلام النبلاء 3 أجزاء، جزءان للسيرة النبوية وجزء لسيرة الخلفاء الراشدين، هذه الظاهرة أنها ليست من كتاب السير أعلام النبلاء، وإنما هي من كتاب التاريخ كبير التاريخ الإسلامي. ومن عادة المؤرخين أن يفتتحوا التاريخ الإسلامي بالسير مثل ما فعل الإمام ابن عساكر وغيره. أما المنظومات في الأمهات في أمهات السلك النبوي، فالبدوي رحمه الله يقول ترتيب سلك أمهات النسب لستة آمنة أم النبي، عواتك النبي أم وهبي وأم هاشم وأم ندبي عبد مناف وذه الأخيرة عمة عمة الأولى الصغيرة، وهن بالترتيب ذلك الرجال الأوقص ابن مرة ابن هلال. إلى آخر النظم. وكذلك نظم الشيخ غالي البصادي أمهات العشرة المبشرين بالجنة وأمهات أمهات المؤمنين وغير هذا كثير منظومات غالي رحمه الله في السيرة كثيرة. لا كان في موريتانيا ومات فيها قديم هو. بالنسبة لتسمية الذهبي رحمه الله لكتابه سير أعلام النبلاء هو لم يقل سير أعلام الأئمة أو الأثبات أو العلماء كما قال النبلاء. النبلاء جمع نبيل وهو حسن الهيئة, كل ما كان حسن الهيئة يسمى نبيلا في الأرض, فيدخل فيه الملوك والقادة والشعراء وحتى المبتدع الذين ترجم لهم. ما يتعلق بظن مالك بمحمد بن إسحاق سببه أن محمد بن إسحاق حدث بأحاديث عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي زوجة هشام بن عروة بن الزبير, وأنكر ذلك هشام وقال من أين له أن يحدث عن زوجته فما رآها ولا سمع منها, وهشام أيضا قد روى عن زوجته كل أحاديثها وما روى فيها هذه الأحاديث. وكان مالك تلميذا لهشام بن عروة قد أخرج له في الموطأ كثيرا من الأحاديث, فلما كذبه هشام بن عروة واتهمه بالكذب وأنه يروي هذه الأحاديث عن فاطمة بنت المنذر دون أن يكون عرفها ولا رآها, فكان هذا سبب طعن مالك فيه. لكن الواقع أنهما في عصر واحد والمتعاصرون لا يسمع كلام بعضهم في بعضهم الغالب, ولهذا اختلف الناس في محمد بن إسحاق. لكن يمكن أن يقبل في السير وفي التاريخ ولا يقبل في الأحكام. بالنسبة لأبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد يونان قاضي المدينة في أيام عمر بن عبد العزيز هو أحد الأئمة, وهو من صغار أولاد عثمان بن عفان رضي الله عنه, وأمه نائلة بنت الفراس الصفي, وقد روى عنه عدد من أتباع التابعين, واشتهر تقبيته وعمله, وكان مالك يعد عمله من عمله المدينة ما قضى به أبان ولم يخالف فيه الفقهاء كان من عمله المدينة المعروف. وقد اعتنى أبان رحمه الله برواية السير أيضا والقصص, وكان يبني عليها أقضيته, كان يبني أكثر أقضيته على أقضية عمر بن الخطاب, فلذلك كان أبان يتقصى كتب عمر وأقضيته وكتب علي وعثمان وأقضيتهما والرسائل التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها أبو بكر, فاشتهر هو بهذا. بالنسبة لشأن المعجزات بالخصوص يصعب أن تجد فيها كتابا مختصا أيضا بالصحيح, وإن كان كثير منها مرويا بالأسانيد, لكن أكثرها في كثير من الأحيان ما ضيع, فقد كمان المعجزات بعضها في القرآن وبعضها في الصحيحين وغير ذلك, لكن مع هذا في الكتب المختصة في المعجزات فيها كثير مما ليس صحيحا, ومنها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الحافظ الشهاني, ومنها كتاب دلائل النبوة للبيهقي, وغير ذلك من الكتب المختصة بالمعجزات, لكن أكثرها كثير مما تذكره وما يصح.
وهل يتم الاستشهاد بروايات ضعيفة في
إثبات؟ بالنسبة لهذه المعجزات نحن لا نحتاج أصلا إلى الرجوع فيها إلى الضعيف, ليست هي مثل السير والقصص, فالمعجزات معناه الأمور التي تقنع الناس